أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا في بحث الوزع أن كل ما ذكروه في معنى الوزع لا يرجع إلى معنى معقول، بل المعنى الذي نجده من الصبيان وغير الصبيان في مرحلة الوزع والتعبد على أن المتكلم بهذا اللفظ يريد معنى خاصا. فاللفظ هو المبرز للمقصود حسب التعبد الذي تعهده، وبهذا يحتج عليه بظهور كلامه ولا يسمع منه دعوى إرادة خلاف ما خلاف تعهده. وهذا المعنى الذي ذكرناه في الوزع ينافيه الاشتراك اللفظي، فإن التعهد بكون اللفظ مبرزا لمعنى مخصوصين ينافيه وزع آخر، وتعهده على أنه متى ما أتى بهذا اللفظ يريد معنى آخر. والجمع بين التعهدين أمر غير معقول إلا أن يرجع الواضع عن تعهده الأول فيلتزم فيتعهد، فأنه متى ما تكلم بهذا اللفظ لا يخلو مراده من أحد هذين المعنيين أو أحد هذه المعاني، فحينئذ يكون التعهد واحدا، ولكن الموضوع له متعدد. فإن الموضوع له ليس هو مفهوم أحد المعنيين بحيث يكون قابلا للتطبيق على كل منهما في مرحلة الانفصال، بل إن المراد بهذا اللفظ أحد المعنيين على البدل، يعني أن المتكلم إما أنه أراد هذا أو أراد المعنى الثاني فيصبح اللفظ مجملا، لا أنه استعمله في الجامع بين الأمرين القابل للانطباق على كل منهما. والنتيجة هذا هو نتيجة الاشتراك بعينه، يعني في مقام استعمال اللفظ يتردد السامع فلا يدري أن المتكلم أراد أيا من المعنيين أو المعاني، ويحتاج تعيين كل واحد منهما إلى قرينة معينة، ولولا القرينة كان اللفظ مجملا، إلا أنه لا تعدد في الوزن. فالفرق بين ما ذكرنا وما ذكره المشكوك إنما هو في تعدد الوزع ووحدته، وأما بحسب النتيجة فلا فرق بين الأمرين. على مسلك المشهور الوزع متعدد، ولولا القرينة في مثل الكلام كان اللفظ مجملا، على ما ذكرناه أيضا كذلك، لكنه بناء على ما ذكروه اللفظ موضوع لكل معنى بوزع مستقل، وعلى ما ذكرناه وزع واحد، ولكن المراد واقع أحدهما، يعني أحدهما على البدل لا الجامع بينهما ليكون قابلا للتطبيق في مرحلة الامتصال. بل لو أتى المتكلم بهذا الكلام ولم ينسب قرينة على مراده أسمح اللفظ مجملا. هذا كلامنا في أصل الاشتراك. فتبين أن الاشتراك بناء على ما سلك المشهور في معنى الوزع أمر ممكن، وعلى ما ذكرناه غير ممكن، ولكن نتيجة الاشتراك متحققة. بقي الكلام في جواز استعمال اللفظ المشترك على كل من المسلكين في كلام الحكيم وفي القرآن أنه أمر ممكن أو غير ممكن. ذهب بعضهم إلى استهالته بدعوى أن الحكيم إذا تكلم بهذا اللفظ إما أن ينسب قرينة على مراده أو لا ينسب. نسب القرينة لا يمكن لأنه تدبير بلا فاحش، تدبير في الكلام. لماذا لا يأتي بلفظ موضوع لذلك المعنى بلا اشتراك فيكون الكلام أحسن؟ فهذا تدبير بلا فائدة وبلا فاعل، وهو لا يليق بكلام الحكيم. إن لم ينسب قرينة أصبح اللفظ مجملا، والمجمل أيضا لا يناسب كلام الحكيم لأنه في مقام البيان. كيف يمكن أن يأتي بكلام مجمل لا يكون مثلما لمراده؟ فعلى كلا التقديرين ليس له أن يأتي باللفظ المشترك مع القرينة أو بدون القرينة. وأجاب عنه صاحب الكفاية قدس الله نفسه وغير صاحب الكفاية بأن كلا التقديرين ممكنون. أما التقدير الأول يمكن أن تكون القرينة حالية، ولا تكون القرينة لفظية ليكون تتويلا بلا فائل. فلا يفرق الأمر بين أن يأتي بلفظ خاص بهذا المعنى أو يأتي بلفظ مشترك ويكون قرينة التعيين أمرا غير لفظين، فحينئذ لا تتويل في الكلام. وعلى تقدير أن تكون القرينة لفظية قد يمكن ترتب فائدة أخرى على تلك القرينة، وقد أتى بها المتكلم في كلامه لغرض آخر، ولكن مع ذلك كانت قرينة على هذا أيضا. يعني اللفظ الذي أتي به قرينة له غرض آخر للمتكلم من هذا اللفظ غير كونه قرينة فقط، فالتثمين ليس بلا فائل بل هو مع فائدة مترتبة على ذلك. ويمكن أن نختار الشقة الثانية ونقول إن المتكلم الحكيم إنما أتى باللفظ المشترك لغرض الإجمال، فإن الإجمال أيضا قد يكون غرضا من الحكيم، فلا يريد تفهيم مراده لكل من ينظر إلى هذا اللفظ ويسمع هذا الكلام، بل يأتي بكلامه بمجمل، فليأتي في كلامه بمجمل ويكون البيان بعد ذلك عند الحاجة مثلا. وهذه أيضا فائدة قد تتحقق في الخارج، ويكون الحكيم آتيا بلفظ مجمل. وقد أخبر الله سبحانه في كتابه الكريم فأن في آيات القرآن محكما ومتشابها، قال عز من قائل في آيات المحكمات وأخرى المتشابهات. ولا أشكال أن المجمل أظهر أفراد المتشابه، بل هو بعينه. وقد أتى الله سبحانه في كتابه بجملة من المجملات غير الألفاظ المشتركة كالثمات السور، يعني الحروف المقطعة في أوائل السور، هذه من المجملات يقينا، وليس للعرف طريق إلى معرفة المراد من هذه الحروف المقطعة. وليس الاتيان بمجمل وبمتشابه منافيا للحكمة إذا كان فيه غرض، فكل من الأمثلة الشقين أمر ممكن، فالمشترك على تقدير وقوعه لا مانع من استعماله في كلام الحكيم أيضا. بقي الكلام في منشأ الاشتراك، وأن الاشتراك في لغة واحدة كلغة العرب أو غير لغة العرب من أين ينشأ الاشتراك؟ ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه وحكى عن بعض المؤرخين وهو جرجي زيدان أنه كتب في تاريخه أن منشأ الاشتراك هو الجمع بين لغات العرب على اختلاف طوائفها، فإن العرب كانوا مختلفين، كذلك غير العرب أهل لسان واحد بحسب البلاد وبحسب الطوائف، تختلف لغاتهم لا محاله. والعرب ايضا كانت كذلك، فیعبر المعنى بلفظ في لغه وكان يعبر بل انزا معنى اخر بهذا اللفظ في لغه اخرى، فكان اللفظ واحد حسب اللغتين يعني المختصتين بها كل منهما بطائفتين، كان هذا اللفظ عند طائفتين يستعمل في معنى وعند طائفة أخرى يستعمل في معنى آخر. بعد ذلك بعد ما جمعت اللغات فصار المجموع لغة واحدة، حينئذ حدث الاشتراك، فرأينا أن لفظا واحدا له معنيا، وإلا بحسب الواقع لم يكن للفظ واحد معنيا، بل كان هذا اللفظ موضوعا بإزاء معنى في لغة وبإزاء معنى آخر في لغة أخرى لا في هذه اللغة، فلم يكن هنا اشتراك في اللفظ، بل ذكر أن الترادف أيضا نشأ من ذلك. فكان أهل لغة يعبرون عن معنى بلفظ، وأهل لغة أخرى يعبرون عن هذا المعنى بعينه بلفظ آخر. فإذا جمعت اللغات أصبح اللفظان مترادفين، وإلا فبحسب الحقيقة لم يكن ترادفون. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه واستحسنه أمر ممكن، إلا أن الجزم به بلا موجب. لا دليل على ذلك، فإنه اجتهاد وحدث من هذا المؤرخ لا يستند إليه. يمكن أن يكون منشأ الاشتراك ومنشأ الترادف هو هذا، ويمكن أن يكون الواضع الواحد وزع لفظين بإساء معنى واحد وهو الترادف، أو وزع لفظا بإساء معنيين وهو الاشتراك على النحو المعقول الذي ذكرناه. ويدل على ذلك وضع الأعلام الشخصية، يرى إنه شخص واحد ربما يزع لفظا واحدا لجميع أولاده، يسمي كل ما يتولد من بلفظ واحد تبركا أو لغرض آخر، كما هو الواقع في تسمية الحسين سلام الله عليه أولاده بعليين كلهم علي، غاية الأمر مميز بالأصغر والأكبر والأوسط. فإذا أمكن صدور هذا في الأعلام الشخصية أمكن صدوره في أسماء الأشخاص أيضا، فإنه من وضع واحد قد يتعلق الغرض بأن يسمي معنيين بلفظ واحد فيعبر عن ذلك المعنى بلفظ وعن معنى آخر بذلك اللفظ بينه. نعم، ما ذكره أمر ممكن، يمكن أن يكون كذلك، يعني الجمع بين اللغات ولو لم يكن بنحو الموجبة الكلية بنحو الموجبة الجزئية يمكن أن يكون هذا سببا للاشتراك، لحدوث الاشتراك وسببا لحدوث الترادف. هذا تمام كلامنا في أصل الاشتراك. يبقى الكلام في جواز استعمال لفظ واحد في معنيين حقيقة ومجازا أو في معنيين حقيقيين. ما الكلام هو هذا؟ أنه على تقدير وجود المشترك وبقوله، فهل يمكن أن يستعمل هذا اللفظ ويراد به هذا اللفظ معنيان أو أنه غير ممكن مستحيل؟ وعلى تقدير الإمكان، فهل هو على طبق ظهور اللفظ أو أنه على خلاف ظاهر اللفظ ويحتاج إلى قرينة؟ وإلا فالظاهر أن المتكلم أراد أحد المعنيين لا المعنيين معا، ومحل الكلام هنا كما صرح به غير واحدين صاحب الكفایت و غیر صاحب الكفایت، محل الکلام ما اذا استعمل الله فی المعنیین استعمال واحد یکون فی حکم الاستعمالین کأنه استعمل هذا اللفظ فی احد المعنیین و استعمله فی المعنى الآخر استعمال آخر کأنه کذلك، یعنی جعل اللفظ الواحد به منزله لفظین، و اما اذا استعمل اللفظ و اراد به مفهوم احدهما او اراد به مجموع المعنیین لا اشکال فی جواز ذلك و انه من الاستعمال المجازی فإن الموضوع له ليس هو مفهوم احدهما اراد به مفهوم احدهما او اراد به مجموع المعنیین لا اشکال فی جواز ذلك و انه من الاستعمال المجازی فإن الموضوع له ليس هو مفهوم احدهما ولا مجموع المعنيين بل الموضوع له هو واحد من المعنيين اما بوزعين هذا بوزع وذاك بوزع اخر او بوزع واحد كما ذكرنا. فمحل الكلام هو استعمال اللفظ في المعنيين على نحو استعمالين، يعني كانه تكلم بهذا اللفظ مرتين فاستعمله تارة في هذا المعنى وتارة في المعنى الآخر، وهذا هو المراد من الاستقلال أن يستعمله في معنيين مستقلا، يعني هذا باستقلاله وبهياله وذاك باستقلاله وهياله. يقال الكلام جواز ذلك ربنا الحمد لله.